الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال ابن أبي داود رحمه الله في كتابه أو في منظومته الحائية، قال: وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعانا تعيب وتجرح، بعدما ذكر العشرة المبشرين بالجنة ناسب أن يذكر بقية الصحابة فقال: وقل خير قول في الصحابة، حتى لا يظن أن ذكر الفاضل من الصحابة تنقص للمفضول، فمن بعد العشرة المبشرين هم دون العشرة، فلا يفهم من ذكر فضائل العشرة أن غيرهم من الصحابة ليست لهم فضائل، بل كل الصحابة لهم فضائل ولهم مكانة عند أهل السنة. والصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وكل من تشرف باللقيا مع النبي عليه الصلاة والسلام فيدخل في قرن الصحابة ويدخل في شرف الصحبة فقوله وقل خير قول، تقدم معنا أن القول إذا أطلق فيشمل قول القلب وقول اللسان، وهذا مر معنا في قول الناظم: وقل غير مخلوق كلام مليكنا. فقلنا القول لا يطلق هنا فقط على قول اللسان، بل كذلك يطلق على قول القلب، وهذا قلنا له نظائر في القرآن، كقول الله عز وجل: قولوا آمنا بالله، ومعنى قولوا هنا قولوا بألسنتكم واعتقدوا بقلوبكم، وهكذا في هذا الموضع. فقوله قل خير قول يشمل قول القلب وقول اللسان، والمعنى قل فيهم: يا من وفقك الله للسنة، قل فيهم خير قول بقلبك بأن يكون سليما من الغل والحقد والكراهية والبغض، وكذلك قل بلسانك بأن يكون لسانك سليما من الطعن فيهم والقدح، فلا تتكلم فيهم إلا بكل خير فالمراد هنا بقول الخير في الصحابة يشمل قول القلب وقول اللسان، وهذا له دليل من القرآن، أي أن المسلم يحفظ قلبه من أن يحمل غلا أو حقدا أو كراهية للصحابة، وكذلك يحفظ لسانا من الطعن فيهم، هذا له دليل من القرآن، وهو قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا الآن قول الخير بماذا؟ باللسان. ثم ماذا قال بعد ذلك؟ ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا يشمل ماذا؟ هذا يشمل سلامة القلب من الغل والحقد والكراهية للصحابة. فإذا هذا معنى قول الناظم وقل خير قول في الصحابة كلهم، يشمل قول القلب وقول كذلك اللسان. وقوله ولا تك طعانا، لما أمر ورغب بقول الخير في الصحابة حذر من نقيضه وهو قول السوء في الصحابة والطعن والتجريح فيهم. فلا تك طعانا، وطعانا على وزن فعال، وهي من صيغ المبالغة، ولكن لا يراد بها هنا الكثرة في الطعن، وإنما يراد بها مجرد الطعن، مجرد الطعن ولو كان قليلا، ولو كان قليلا. وهذا له نظائر، قد صيغ المبالغة تأتي ولا يراد بها المبالغة والكثرة، إنما يراد بها حقيقة هذا الشيء. وهذا كقول الله عز وجل وليس وما ربك بظلام للعبيد، فظلام على وزن فعال، لكن المراد وما ربك بظلام أي ليس بذي ظلم، ليس بذي ظلم. فالله عز وجل نزه نفسه عن الظلم القليل والكثير، وهكذا في هذه في قول المؤلف ولا تكن طعانا، يعني لا تكن ذا طعن في الصحابة، لا قليل ولا كثير. وأيضا مما جاءت صيغ المبالغة ويراد بها حقيقة الشيء لا كثرته، قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. الطعان المراد به لا يطعن، ليس يكثر الطعن، وإنما لا يجوز الطعن، لا قليله ولا كثيره، لا قليله ولا كثيره. فإذا كان النهي عن الطعن في أي مؤمن، إذا كان النهي جاء في الطعن في أي مؤمن، فمن باب أولى تحريم الطعن في حق الصحابة، فإنهم خير الخلق بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فهم أحق بأن يحفظ لهم هذا الحق، وهو عدم الطعن فيهم، عدم الطعن فيهم. والحديث رواه أحمد من حديث ابن مسعود. وقوله وتجرح، الجرح هو الكلم، يعني الصوب الذي يكون في الجسم، فهذا يؤلم، يؤلم. وهكذا الطعن في الصحابة لا تجرح فيهم، فالجرح قد يكون حسي وقد يكون معنوي. فالحسي بما يكون في الجسد، تأتي بسكين أو بآلة حديدية وتطعن الجسد، هذا طعن وجرح. وهكذا الطعن أو الجرح المعنوي، وهو ما يكون في الأعراض، فهذا جرح. ولذلك أهل العلم من علماء الحديث سموا علما بعلم الجرح والتعديل، الجرح بمعنى الكلم في من يستحقه، في من يستحقه. وتقدم معنا بارك الله فيكم فضل الصحابة ومنزلة الصحابة، وأنهم يذكرون بالجميل، وأن الله عز وجل زكاهم في آيات كثيرة ومدحهم وأثنى عليهم على وجه العموم، وكذلك في بعض الصحابة على وجه الخصوص. فمن ذلك قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وقول الله عز وجل في كتابه الكريم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين والمؤمنون الذين أنزل عليهم القرآن هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وآيات كثيرة سينبه على بعضها الناظم رحمه الله في البيت الذي بعد هذا. وأما في السنة فكذلك كثيرة: حديث عمران: لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والأحاديث في ذلك كثيرة. وإنما يطعن من يطعن في الصحابة ليتوصل بذلك إلى الطعن في الدين، إلى الطعن في الدين، لأنهم هم الذين حملوا الدين وهم الذين نقلوه لهذه الأمة وتحملوه من النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه دسيسة من اليهود أرادوا بذلك الطعن في دين الإسلام، فما وجدوا طريقة مباشرة يطعنون بها في هذا الدين، لأن لا أحد يقبل منهم ذلك، فلجأوا إلى هذه الطريقة الخفية الماكرة، وهو إنشاء بعض الطوائف التي تطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا طعن في الصحابة فجميع الدين جاءنا عن طريقهم، فمعنى ذلك الطعن في الدين. وصدق أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى إذ يقول: إذا رأيتم الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق، فاعلموا أنه زنديق. قال: لأن القرآن حق والدين حق. قال: وإنما نقل لنا ذلك الصحابة، وإنما نقل لنا ذلك الصحابة. فهؤلاء أي من ينتقص الصحابة أرادوا الجرح في شهودنا، أرادوا الجرح في شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، ليبطلوا الكتاب والسنة، وهم بالجرح أولى وهم زنادقة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فهذا هو حقيقة من يطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هذه هي حقيقته، أراد أن يطعن في الدين وأن يطعن في الإسلام، فهو دسيسة على الإسلام والمسلمين. ولذلك من يطعن في الإسلام أو من يطعن في الصحابة من هذه الفرق، فإذا نظرت إلى موالاته وإلى كذلك نصرته فتجده يوالي ويناصر اليهود والنصارى وأعداء الدين، ما يوالي المسلمين لأنه عدو لهم، عدو لهم ولنقلة دينهم. فلذلك لا يوالي سبابة الصحابة أهل الإسلام. انظروا إلى الروافض وهم من أخبث الطوائف في الطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هل يوالون أهل الإسلام؟ أبدا، يوالون أعداء الإسلام، لا يضحكون على المسلمين بشعاراتهم الكاذبة: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، وإنما هذه شعارات كاذبة. وقد تبين أنهم أعداء للإسلام وأنهم موالين أو موالون للكفار، موالون للكفار. قال: وقوله فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، فقد نطق هذا أخذه المؤلف من قول الله عز وجل: هذا كتابنا ينطق بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فقالوا فقد نطق الوحي، يراد بالوحي هنا القرآن، يراد بالوحي القرآن المبين يعني الواضح، المبين يعني الواضح. والقرآن مليء بالأدلة التي تبين فضل الصحابة، التي تبين فضل الصحابة. ومن ذلك ما أشار إليه الناظم في قوله بعد هذا الصدر من صدر هذا البيت، قال: وفي الفتح آي للصحابة تمدح. يريد في الفتح يعني في سورة الفتح، في سورة الفتح. هذا كمثال من المؤلف لما جاء في القرآن من فضل الصحابة. وآي هو جمع آية، آي جمع آية، يعني ليست آية واحدة إنما هي آيات كثيرة في هذه السورة فقط تبين فضل الصحابة، تبين فضل الصحابة وتمدح الصحابة. وأنت أخي المسلم إذا تأملت سورة الفتح لرأيت أن آيات كثيرة فيها بيان فضل الصحابة وفيها مدح ربنا عز وجل لهم. فمن ذلك في أول السورة قول الله عز وجل: والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. من هم المؤمنون؟ الذي أنزل الله عليهم السكينة، هذا في ماذا؟ في الحديبية عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد العمرة فرده المشركون، فرده المشركون. فقال الله عز وجل: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فأثبت لهم الإيمان وأثبت لهم زيادته، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وهذا فيه فضل ومدح للصحابة. ثم قال بعدها بآيات: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. فهذا مدح أيضا للصحابة، وهو في بيعتهم للنبي عليه الصلاة والسلام في بيعة العقبة، وهذه الآية في سورة الفتح أيضا، ففيه مدح وثناء وبيان فضل للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم قال بعد بآيات أو بآيتين أو نحوها، قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وهذا أيضا إخبار من الله عز وجل أنه رضي عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين، وهذا لا شك أن فيه ثناء ومدح للصحابة رضي الله تعالى عنه. ثم ختم هذه السورة بقوله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الكفار ليغيظ بهم الكفار. يعجب الزراع، نعم، ليغيظ بهم الكفار، يعني ليغيظ بالصحابة. وبعض أهل العلم من السلف احتج بقوله في هذه الآية ليغيظ بهم الكفار على كفر الروافض أنهم كفار، لأنه ما يبغض الصحابة إلا الكفار، إلا الكفار، لقول الله عز وجل ليغيظ بهم الكفار. وممن استدل بهذا الإمام مالك عليه رحمة الله، هذا في مجرد البغض، فكيف بمن يتهمهم بالكذب والزور، بل ويتهم عائشة رضي الله تعالى عنها بما برأها الله منه، فهذا كفر بالإجماع، كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وغيرهما من الأئمة، أن من رمى عائشة بما برأها الله منها فهو كافر، لأنه مكذب للقرآن، فالله عز وجل برأها في كتابه، فمن رماها بما برأها الله به فقد كذب القرآن فهو كافر. والروافض عليهم لعائن الله المتتالية يكفرون الصحابة، ومنهم الشيخين، وهكذا يرمون عائشة بما برأها الله منه. فكما تقدم أن من ألد أعداء الصحابة هم الرافضة عليهم من الله ما يستحقون، وفي اليمن هنا هم الحوثة، فهم روافض 12 عليهم من الله ما يستحقون، وقد كفرهم العلماء بما رأوا وسمعوا من كفرياتهم ومن ضلالاتهم. وهكذا من الطوائف التي تطعن في الصحابة الخوارج، فهم الذين يطعنون في علي رضي الله تعالى عنه، ويطعنون في بعض الصحابة. وفي العصر الحاضر الآن، في عصرنا هذا، كذلك بعض هؤلاء الخوارج يطعنون في الصحابة، كسيد قطب، فإنه يطعن في خلافة الخليفة الراشد عثمان بن عفان، ويجعلون خلافته فجوة، وهكذا يطعنون فيه طعنا ظاهرا بينا، كما في كتابه في ظلال القرآن، وهكذا يطعنون في معاوية ابن أبي سفيان، وهكذا يطعنون في بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهؤلاء أيضا من سبابة بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا من الفرق التي تطعن في بعض الصحابة الناصبة، الذين نصبوا العداء لآل البيت، فهؤلاء أيضا على طريق مخالف للحق. فأهل السنة والجماعة يحبون الصحابة جميعا وينزلونهم منازلهم، وقد تقدم معنا ترتيبهم في الفضل وفي الخلافة، وهكذا على وجه الإجمال وعلى وجه التفصيل. فأهل السنة والجماعة يحبون جميع الصحابة حبا شرعيا، لا إفراط ولا تفريط وغلو، وإنما يحبونهم حبا شرعيا، وهكذا لا يخوضون فيما وقع بينهم. وكما قال أحد السلف: تلك فتن، أي وقعت بين الصحابة، قد سلمنا الله فيها من السيوف، فنسلم ألسنتنا فيها من الخوض. فلا نذكر الصحابة إلا بالجميل، ولا نخوض فيما وقع بينهم، فتلك الأمور التي وقعت بينهم لا نخوض فيها، وإنما نسكت عما وقع بينهم وشجر فيما بينهم، ونقول هم بشر، منهم الذي أصاب، ومنهم الذي أخطأ، وهم بين الأجر والأجرين، وهكذا ما شبت بينهم هذه الفتن إلا بسبب بعض المنافقين الذين يثيرون هذه الفتن إلى يومنا هذا. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وكما تقدم ما ذكره المؤلف من فضل الصحابة إنما هو على وجه التمثيل ليس على وجه الحصر، وإلا ففضائل الصحابة كثيرة جدا في القرآن والسنة، وقد ألف العلماء مؤلفات خاصة في فضائلهم على وجه العموم، وكذلك على وجه الخصوص في بعض الفضائل التي وردت في بعض أفراد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نكتفي بهذا، وبهذا نكون قد انتهينا من مبحث الكلام في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.